الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. بعد أن ذكرنا كلام السيد الخوي رحمه الله في الروايات التي دلت على أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره والملاحظات على كلامه، الآن صار الأنسب أن نذكر كلام السيد الأستاذ، وإن كنا في بعض الدروس السابقة قد ذكرنا جانبا من كلام السيد الأستاذ، لكن يكون المعول على ما نذكره الآن، وذاك ما ذكرناه سابقا يصير ذكر محدود ناقص لا يعول عليه، الأجدر تأجيله وتفصيله بما نقوله الآن. وأما السيد الأستاذ دام ظله فقد كان ناظرا إلى كلام السيد الخوي قدس سره، ورجح أن المراد بالموصول اللي هو قضية ذكرك أخاك بما يكره، أن المراد بالموصول هاي كلمة ما هو كون الذكر مكروها وليس كون الأمر المذكور هو مكروها بحد نفسه. وانتهى السيد الأستاذ إلى أن الحديث رغم ضعف سنده، ونبه إلى ضعف سنده، ولم يقبل ما كان من محاولات لتقويته والقول بأنه عمل به المشهور، والحق معه كما ذكرنا، لأنه من ظفرنا وبعض الأخوة الكرام لاحظوا بعض الكلمات للفقهاء اللي هي بها عمل بالحديث، لكن هو يبقى هذا كل شغل متأخرين ولا يصلح للتعويل عليه لاعتبار الحديث. على أي حال انتهى إلى أن ظاهر الحديث بغض النظر عن مشكلة السندية، إلى أن ظاهر الحديث، إلى أن الحديث ظاهر في إرادة ما يكره ذكره، ما يكره ذكره به، يعني يكره الأخ المؤمن ذكره به ونسبته إليه، ولازمه صدق الغيبة بذكر ما يكره نسبته إليه. وإذا أخذنا بهذا الحديث لابد أن نبني على هذا البناء، ولازمه صدق الغيبة، لازم هذا الحديث إطلاقه يشمل ماذا؟ يشمل مثل كلام السيد الخوي تقريبا نفسه، لازمه صدق الغيبة بذكر ما يكره نسبته إليه، لا من جهة العيب أو الإعابة، بل من جهة أخرى كالتواضع، يعني هو ربما يضايق من أن يذكر لأنه يذكر ببعض المكارم والمناقب، لأنه هذا منافي لحالة التواضع عنده. أو الحذر من ترتب بعض المشاكل عليه، كوصف الإنسان بأنه ذو جاه المستلزم لابتلائه بحوائج الناس. بل لازمه أيضا، لازم هذا الحديث إذا بنينا على أنه تعريف، عدم صدقها، عدم صدق الغيبة بذكر العيب الذي لا يكره صاحبه نسبته إليه لعدم اعتقاده بكونه عيبا. هذين النكات كلهن مذكورات في كلام السيد الخوي مرت عليكم. لقصوره عن الإحاطة بالمناسبات العرفية، يعني هو كما ذكرنا أن البعض ربما يفخر ببعض العيوب الشنيعة، يفخر لأنه مثلا هو قتل قتلا يعني مثلا من باب غسل العار، أو يفخر لأنه هو ضرب زوجته بهذا النحو وهو أعمل كأنه رجولته في البيت بهذا الشكل، مع أنه هذا هو من أعظم من المعاصي الكبيرة، هو يرتكب ذلك ويحسب أنهم يعني يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فإذا ذكر بشيء من هذا القبيل يعتبر أن هذا الذكر ما بغضاضة موعن، فهو لا يكره. إذا لا يكره وقلنا الغيبة هي منوطة بالكراهة، هو هنا لا يكره، معناه يجوز غيبته بهذا وأضرابه. وحينئذ لقصوره عن الإحاطة بالمناسبات العرفية فهو لا يكره. وحينئذ يقول بناء على ذلك هم نقدر بعد احنا ناخذ بهذا الحديث، لانه هذا الحديث بمشكله من جهتين، مثل ما السيد الخوي اشار للجهتين معا. لكن شوف السيد هنا يختلف عن السيد الخوي، قال وحينئذ فلا يبعد كون ذكر الكراهه لبيان ادنى مراتب الغيبه. يعني يجمع بين هذا الحديث وبين الاحاديث السابقه والنصوص السابقه التي دلت بحسب نظره دام ظله أن الغيبة هي الإعابة والانتقاص. فإن الإنسان بحسب طبعه يعني، فإن الإنسان واللفظ له، فإن الإنسان يكره لنفسه أقل وهن يصيبه ويغفل عن ذلك بالإضافة إلى غيره. فالتنبيه على الكراهة ليس لأخذها في مفهوم الغيبة وإناطتها بها، بل لكونها طريقا لتشخيص مصداقها. يعني مثل ما احنا نقول عنوان مشير للغيبة، راح يصير قوله ذكرك أخاك بما يكره عنوان مشير للغيبة، وإلا هو حقيقة الغيبة بنظره بعدها هي أنها هي الانتقاص. وهذا الحديث بعد ما يقول احنا ما نقدر ناخذ بهذا الحديث وكذا ونتوقف، يجمع يعتبر هذا عنوان مشير الى نفس المعنى الذي بنى عليه. من حيث ملازمتها لما هو المقوم لها من الإعابة، وهو متين من حيث انه خرج عن الجمود على ظاهر الدليل بأنه بصدد ذكر التعريف الدقي للغيبة، ولكن ما ذهب إليه دام ظله من كون تعريف الغيبة هو الإعابة والذنب بالخصوص، هذا هو محل الإشكال. يعني تعريف للغيبة بأنها خصوص الإعابة هو هذا محل الإشكال. لكن كلامه مد ظله في الحقيقة فيه عقد إيجاب وعقد سلب. عقد إيجابه أن الغيبة هي الإعابة، يعني الذكر المنقص بقصد الانتقاص، هو هكذا يشرح. ولكن هذا هو عقد الإيجاب في المطلب. أما عقد السلب أن ما عدا ذلك فليس بغيبة، ما عدا ذلك فليس بغيبة، لأن هذا هي الغيبة. هنا شنو نلاحظ؟ نلاحظ أن السيد الأستاذ بنى على تعريف الغيبة تعريفا، هو بنى على تعريف الغيبة تعريفا دقيا. بماذا؟ بأنها هي الإعابة وقصد الانتقاص. احنا حتى نصل الى تقييم دقيق لهذا المطلب، اللي هو مطلب يعني ما شفت احد من المعاصرين كاتب عن القضية بهذا التفصيل وهذا الصبر والملاحظة لمختلف القرائن، فهو من المطالب النفيسة التي جاد بها الفقه المعاصر. يجب أن ننظر فيها، ننظر في كلا بعديها. البعد الأول هو هذا عقد الإيجاب فيه، الذي هو يثبت أن الغيبة متقومة بالانتقاص، يعني قصد الانتقاص، قصد الحط من منزلة المستغاب. الثاني أن الغيبة لا تشمل ما ليس فيه انتقاص. فمثلا إذا ذكر أخاه بما هو مستور من عيوبه بلا قصد انتقاص، وإنما مثلا بقصد الإشفاق عليه، فش يقول هنا؟ بعد يقول هذا مو غيبة، ربما يكون حرام من جهة أخرى لكن مو غيبة. هنا صار عندنا كأنه أمران عند السيد، احنا لازم ننظر إليهما معا، وأيضا على طريقتنا بتوئدة، من استعجل أنه ندمج كل القضية حتى نقدر نتأمل بها بالدقة. أما مطلب الأول وهو ما جمعه وحشده من قرائن لإثبات أن الانتقاص هو غيبة، وأن قصد الانتقاص هو غيبة، وأنه هو هذا معنى الغيبة المطابقي، فإحنا هذا لازم نلاحظه في كلام المفصل. قال فمن القريب جدا اختصاص الغيبة عرفا بما إذا كان ذكر العيب بقصد الانتقاص، كما هو ظاهر بعض وصريح آخر ففي جامع المقاصد. الغيبة كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن والتفكه به وإضحاك الناس منه. هذا هنا الظاهر من كلام، عفوا هذا هنا أشبه صريح تقريبا كلام جامع المقاصد، لأنه قاعد يقول يقصد به هدك عرض المؤمن، يعني قاعد يصرح بالقصد. وعن الشهيد الثاني في كشف الغيبة، إن الغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره نسبته إليه مما يعد نقصا في العرف بقصد الانتقاص والذم. إنه هو ذكر ما يكره لكن أيضا أخذ قيد قصد الانتقاص، فصار أنه هذا أخذ قصد الانتقاص في كلام الفقهاء مو غريب موجود، جامع المقاصد ذكره. وأيضا الشهيد الثاني في كشف الريبة الرسالة المعروفة أيضا ذكره، وهو المصرح به في الجواهر أيضا، ويناسبه التعبير عنها بأكل اللحم. طبعا هو واضح أنه أخذت قيود أخرى في الغيبة في كلام الشهيد، لكن أخذ قصد الانتقاص هو يصير شاهد لكلام السيد. أما أنه هذا ذكر الإنسان بما يكره نسبته إليه مما يعد نقصا في العرف كذا، هذا يعني هذه الجهات السيد ما اعتبرها مقومة، اللي اعتبرها مقوم هو قصد الانتقاص والإعابة، لكن كلامه باعتبار أنه يتضمن أخذ قصد الانتقاص مقوما لحقيقة الغيبة راح يصير شاهدا مؤيدا معاضدا، لأنه الغيبة بها قصد انتقاص، من هالناحية راح يصلح ينفع السيد. ويناسبه، هذه كلمات الفقهاء تدرون هذه مو حجة، لكن هذه توجب الخروج من وحشة الانفراد بالقول. وهو المصرح به في الجواهر ويناسبه التعبير عنها، هذه الشواهد السيد على مدعاه، ويناسبه التعبير عنها بأكل اللحم وتشبيهها به، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، فإن الظاهر أن المراد به الاشتغال بعيب الناس وانتقاصهم كما يظهر. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية، كما يظهر واضح ليش أنه هذا مناسب له، لأنه هاي عملية أكل اللحم يعني ماذا، كأنه بها حالة نهش، لكن نهش معنوي، يعني بها إعابة وقصد انتقاص ووقيعة، بعد مو مجرد ذكر. واضح إن شاء الله. بينما احنا إذا قلنا ذكر العيب المستور حتى لو ما بهذا القصود، هذا قد ما يعبر، ما يناسب أن يكون بها عملية النهش و العدوان و يعني النيل منه، مثل ما احنا نعبر نقول ناله منه، بل كما يظهر. هذا القرينة الثانية، كما يظهر من مقابلته بالمدح، المدح هو أمر بجنبة إنشاء أصلا مو مجرد إخبار، صحيح. الذم اللي هو الوقيعة وقصد الانتقاص هو هذا أيضا بهذا الجنبة الإنشاء، ولا مانع أن يصير به إخبار، لكن هو أيضا متقوم بهذا قصد النيل منه والتقليل والحط من شأنه. كما يظهر من مقابلته بالمدح في مثل رواية الزهري عن أبي جعفر عليه السلام، بئس العبد عبد يكون ذا وجهين يطري أخاه شاهدا ويأكله غائبا. ويظهر أيضا من خبر دعائم الإسلام عن الصادق عليه السلام أنه سئل عما يرويه الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله يبغض أهل اللحميين. قال جعفر بن محمد عليه السلام إنما ذلك من اللحم الذي قال الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. أنا كأنه أتذكر بعض الروايات أن الله يبغض اللحميين، أهل اللحميين على أي حال هذا مو مهم، المهم أنه أكنه عن كون الإنسان لحميا. ما معنى لحميا؟ مو معنى يأكل لحم مثلا من ضمن طعام اللحم، لا، يقول من اللحم الذي قال الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، يعني بالغيبة والوقيعة. ويناسبه أيضا، هذا القرينة الثالثة، مقابلة الغيبة نفسها بالمدح في بعض الروايات، ك كرواية حفص بن غياث عن الصادق عن أبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مدح أخاه في وجهه واغتابه من ورائه فقد انقطع ما بينهما من العصمة. فكأنه صير كأنه الغيبة يعني الذم يعني الوقيع، لأنه المدح والذم كأنهما ضدان. هو ضد إيش تقتضي؟ مو أنه مجرد يذكر أخاه بأمر مثلا معيب، لا، يعني ينال منه، يحط من قدره. وكذا قول الشاعر وإن اغتيب وإن اغتيب فأنت الهام وإن اغتيب فأنت الهامز اللمزة فإن الهامز هو الطاعن والعائب. وإحنا سبق أنه ذكر أن الهمز هو أيضا من الغيبة، بل ما ذكره غير واحد من تفسير الهمز واللمز بالمغتاب شاهد بأن المنظور في الغيبة الإعابة لا محض ذكر الغيبة، لأن الهمز واللمز الإيقاع في عرض الإنسان وعيبه. وكذا القرينة الآن الخامسة أو السادسة بصدد أن يجمعن. وكذا ما ورد من الأمر بنصرة المغتاب والرد عنه، يعني ما غير أكو وقيعة وهجوم على المغتاب حتى يجي واحد ينصره، ولا شنو معنى النصرة؟ إذا مجرد واحد يذكر واحد من باب الرثاء له مثل ما قلنا، اللي هو هذا محل الكلام جدا، أنه إذا واحد ذكر عيب أخاه عيب أخيه المؤمن مو بقصد الانتقاص من عنده لقصد آخر، بعد شنو معنى أن نقول نصرة المغتاب؟ هو ماكو عدوان عليه حتى يصير نصرة له، صحيح؟ فيقول ما دام ورد عندنا الأمر بنصرة المغتاب ورد عنه من رد عن أخيه عن عرض أخيه ما أشبه ذلك من الأمور، فإن ذلك يناسب كون الغيبة نحوا من الهجوم عليه والانتقاص منه. وإلا فمجرد ذكر العيب في غير مقام الانتقاص لا موضوع معه للرد إلا بتكذيبه، يقول هذا الأمر مو صحيح والمفروض من البعيد جدا اختصاص الرد به. لماذا؟ لأن الغيبة أصلا هي مأخوذة بأن تكون صادقة مو كاذبة، أو على الأقل قدر متيقن من بعض مصادقها أنها صادق، فشلون يجي بس يكذب يقول لا أنت مشتبه هذا ما عنده هذا الشيء، وهو إذا صادق شلون يكذب؟ يعني كانوا دعوة إلى الكذب وهذا مو معقول. فمن يقول رد عنه يعني ماذا؟ يعني دفاع عنه. دفاع ماذا؟ غير هجوم حتى يصير دفاع؟ هجوم ويا من يتناسب، مو محض ذكر العيب هجوم، الوقيعة هي الهجوم، الانتقاص هو الهجوم، خصوصا مع ابتناء الغيبة على كون الأمر المقول حقا، وإلا كانت بهتانا، بل الظاهر أن المراد به ما يعم توجيه ما نسب ما المراد من الدفاع توجيه ما نسب إليه بحمله على ما لا يوجب النقص أو على ما يقلل من شأنه. فحتى لو نسب إليه شيء يقال أنه هو هكذا فعل، يقال لعل عنده غرض، لأن لعله عنده وجه لأن عنده عذر، لعله عنده مبرر، لعله يعني في مقام الدفاع عن كرامته، مو الغيبة تحط من شأنه تنتقص من كرامته في مقابلها أنه يصير دفاع عنه. واضح إن شاء الله. وبالجملة التأمل فيما ذكرنا شاهد بأن المعيار في الغيبة، احنا شوفوا هنا بعد يبدأ الإشكال على السيد الأستاذ، ذكر مجموعة قرائن تناسب ماذا؟ أن الغيبة إعابة وانتقاص ومتقوم حتى بالقصد، مو مجرد ما يحصل منه الانتقاص، أصلا يصرح بالقصد، يقول من القريب أنه بقصد الانتقاص. زين، الشواهد إيش كانت تثبت؟ تثبت الانحصار، لو تثبت أن الانتقاص غيبة، إذا الانتقاص غيبة زين شلون صار عندنا انحصار؟ فلو احنا مبتنين بنفس مشكلة السيد الخوي، يعني بانين انه لازم يصير تعريف، ما دام هكذا ذكر اذا هذا هو التعريف الدقيق، يعني مبتنين بنفس المشكلة اللي احنا ناقشنا بها السيد الخوي، لو يوجد شيء اخر لأن هذه الأمور كلها هم الآن شفتوها، خلينا نسلم بها تسليم تام. إيش راح يصير؟ راح يصير أن هذا من الغيبة. أما أن هذه هي الغيبة بمعنى الحاصل، شلون تثبت؟ نعم، مثلا يقول رد المغتاب، الرد عنه ربما يصلح بشأنية صلاحية، لأنه ماذا؟ أنه ما دام المغتاب لازم يرد، والرد يعني ماذا؟ يعني أكو هجوم، في مقابل يصير دفاع، يعني أكو انتقاص، يعني هذه ربما القرينة تصلح، لكن هذه قرينة مو أنه هي تمثل كل القرائن. على أي حال إحنا الآن ما نريد نستعجل، بس نريد نقف شيء بس إشارات، بعدين المطلب إن شاء الله نفصله بما نستطيع. ومن هنا وبالجملة التأمل فيما ذكرنا شاهد بأن المعيار في الغيبة ليس على ذكر العيب بل على الإعابة والانتقاص، ومن هنا لا يبعد صدقها على الإعابة بما لا يكون عيبا في الواقع. يعني محض الإعابة هي غيبة، وهذه نتيجة مهمة بعد، مو متقوم بالعيب، يعني حتى إذا عير بما هو بعبادته هو راح يصير غيبة، إذا عير بمثلا أخلاقه، عير بتواضعه هم راح يصير غيبة. ليش غيبة؟ لأنه انتقاص، هو انتقص منه بهذا الشكل، عير بصباحة وجهه إلى آخر، أي كان أي شيء هو يعير به هو راح يكون غيبة، حتى لو كان هو واقعا ليس غيبة. ليش؟ لأن هو المهم الانتقاص، هكذا السيد استفاد. ومن هنا لا يبعد صدقها على الإعابة بما لا يكون عيبا في الواقع كالقصر ونحوه، كما أشير إليه في خبر عائشة الآتي. أكو رواية عن عائشة أنه واحدة كانت قصيرة دميمة، فعائشة كأنه ذكرتها كذا أشرت، فالنبي صلى الله عليه وآله ردعها ونهاها عن ذلك، فيصير هذا مناسب لأنه هو هذا مو نقص، إذا ما قلنا نقص، إذا يعني قبلنا. المهم يقول لعله يصلح لذلك. على أي حال ما ذكره دامت بركاته، وإن كان متينا في كون الإعابة والانتقاص من الغيبة، ولكنه لا يصلح لإثبات تقوم الغيبة بذلك المعنى، عفوا، ولكنه لا يصلح لإثبات تقوم الغيبة بذلك بمعنى أنه لا تصدق الغيبة، هذا هو المهم، موضع الخلاف مع السيد هذا، أنه لا تصدق الغيبة بدون قصد الانتقاص، وذلك لأمرين، أحدهما ما تقدم من الأدلة على كون كشف سر المؤمن وهتك ستره من الغيبة وعليه، فهذا أدنى مصداق آخر للغيبة، وهذا الأمر لم يغب عن نظره الشريف، وما كان غافل عن هذه النصوص التي بعضها عرف الغيبة بأنه كشف ستر المؤمن، ولكنه تناوله فقط. سيد ملتفت إلى هذه النصوص، لكن شوفوا هنا شلون الفقه يصير معقد في بعض الأحيان. سيد التفت إلى هذه الأمور، هو بنى على أن الغيبة متقوم بالانتقاص، وجد بعض النصوص تفسر الغيبة بماذا؟ بأنها كشف الستر، فإجا بحث كشف الستر هل أنه قيد آخر زائد في الغيبة أو لا، يعني هل أن الغيبة التي فرغ عن تقومها بالانتقاص هل هي متقومة بكشف الستر أو لا؟ فهو تناول هذه النصوص، لكن تناولها من أي ناحية؟ من أي جهة؟ من جهة أنها ربما كما مثلا الشهيد، هو هذا الموجود بالفقه، هو هذا الموجود في سوق الفقه، هو هذا، وطبيعي هم من سيدي تابعه، الشهيد الثاني أخذ في الغيبة قصد الانتقاص وكشف الستر اثنينات، يعني قيدها بقيدين، صحيح؟ فالسيد من تناول كشف الستر بحدود ما أنا رأيت من كلامه، هو كلامه مفصل إنصافا، وأي مفصل حاكي بالغيبة، لكن أنا بحدود ما قلبت النظر في كلامه ما شفت عنده حديث عن أن الغيبة ربما تكون هي الانتقاص وهي كشف الستر، بل أن الغيبة هي ما اجتمع فيه الانتقاص وكشف الستر. هذا بحث مفصلا. شوفوا هو يختلف الحال. نعم أعرض بخدمتك. احنا عندنا احتمالات، احنا قطعا مأخوذ في بعض تعاريف النصوص كشف الستر وبعض النصوص الانتقاص، فاحنا هنا بين اقوال احتمالات، اما ان نبني على ان الغيبة تتقوم بكشف الستر، او ان نبني على ان الغيبة فقط الانتقاص وما عدا معرف لها، او ان نبني على ان الغيبة هي الجامع بين الأمرين، ما اجتمع فيه الأمران، الجامع بهذا المعنى، يعني ما تحقق فيه الأمران، كشف الستر زائدا الانتقاص، فإذا لم يكن فيه كشف ستر أو لم يكن فيه انتقاص فليس بغيبة. يعني نأخذ القيدين معا في الغيبة. هذا كل بحثه. عندنا شيء آخر اللي هو احنا نقربه، سابقا أشرنا إليه، وهو أن الغيبة ما حصل فيه انتقاص أو حصل فيه كشف ستر. هذا سكت عنه. أحسنتم، يعني هذا إحنا من نفهمنا قلنا النصوص مو تعريفية، يعني هي تبين بعض المظاهر بعض الحصص والصور للغيبة، مو أنه تريد تعرفها. إيش راح يصير؟ على الأقل احتمال، إحنا احتمال علمي أنه واحد يحتمل يقول أن الغيبة هي الانتقاص والغيبة هي ماذا؟ كشف الستر. شنو المعنى؟ اثنينات. على الأقل خلنا نبحث هذه القضية. شوفوا خلنا أضرب مثال حتى تصير القضية أوضح. احنا عندنا تحقيق حد الترخص مذكور فيه عنوانان، بالكم هاي المسألة، ما خفيت الأذان ما خفيت الجدران. هناك إذا تذكرون حتى بالأصول احنا نبحث القضية في مقام الجمع بين المفهومين، وأنهم في بحث مفهوم الشرط هناك يبحثوها الأصوليون بالدقة، يخلون عدة احتمالات. احتمال أن الضابطة هي خفاء الأذى، أو أن الضابطة هي خفاء الجدران فقط وذاك معرف. احتمال آخر أن الضابطة الجمع بينهما، يعني خفاء الأذان والجدران معا. هناك شيء يقولون يصير مفهوم واو، يعني يصير مفاد الواو خفاء الأذان والجدران، صحيح؟ أكو في مقابلة لعله المحقق العراقي أو غيره عنده شيء مطلع يقول مفاد أو مفاد أو. يا ترى في الغيبة البحث الفقهي ألا يجب أن ينفتح، بغض النظر نوصل ما نوصل هذا مطلب آخر منهجيا، ألا يجب أن ينفتح على هذا الاحتمال أن الغيبة هي الانتقاص أو أن الغيبة هي كشف الستر؟ قد يختلفون الفقهاء، بعضهم يقول انتقاص بعضهم يقول كشف الستر، لا بأس. وكثير منهم، يعني بعضهم من أهمهم الشهيد اللي هو المنظر الأول الفقهي للغيبة، لأن أهم كتاب بالغيبة هو كتاب كشف الغيبة اللي هو فتح هذا الباب وجعل من عنده فن التأسيس مهم، بحيث كل من يبحث بالغيبة ينطلق من كلام الشهيد. والشهيدة عقلية يعني بعد في الفقه واقعا قوية، مثلت نقلة زين. ايش أخذ اجتماعهما معا، يعني مفاد الواو زين. يا ترى عندنا مفاد أو لولا هم، هذا هم لازم نبحثها. لا شفنا الشهيد باحث، لا شفنا صاحب الجواهر باحث، لا شفنا السيد الخوئي باحث، لا شفنا السيد الخوئي أخذ المتيقن، يعني ماذا؟ يعني الجمع. وربما أصلا لا بنى على كشف الستر، أصلا ترك الانتقاص، ما بنى على الانتقاص في آخر كلام. على أي حال أنا ما أقدر أنسب، خاف يصير بيها اشتباه، لكن المهم سيد الأستاذ هذا كون سئل إن شاء الله، الحمد لله متعنا الله بطول بقائه، نسأل أنه لماذا لم يبحث هذا الأمر؟ على الأقل نبحث، على الأقل إحنا نقول لو خلينا وأدلة الغيبة وحدها لانتهينا إلى أنها تتقوم بالانتقاص، لكن قامت عندنا أدلة في مقابلها، فوجه من وجوه الجمع بين الأدلة أن نقول أن هذه الأدلة معرفات لمعنى الغيب. هذا النيل من الإنسان حتى بلا قصد، ذكر الإنسان بسوء حتى بلا قصد هو أيضا غيبة. شنو المانع من هذا؟ الشارع يريد يخلي حصان للمؤمن، أنت ما يصير تذكر عيوبة ممنوع ذكر، هذا من الأمور المحرمة، شنو المانع من هذا؟ ماكو مانع. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، مو ينطبق أن يقول ما رأته عيناها أو سمعته أذنها، يقول، مو أنه يذم، مجرد أنه يقول، يعني مو غريب على الشارع هذا الأمر. فلهذا إحنا شريد الآن بعدنا، إحنا مجرد الآن قاعد نفتح نوافذ على البحث حتى كنا نشارك بالبحث، مو أنه يبقى البعض ينتظر أنه هو فقط يسمع الكلام ويعلق عليه، لا، خلي كنا نبحث، نروح نبحث. ربما تظفرون ببعض المعاصرين، والفقه بحمد الله هو يتحرك، يعني أكون إنجاز وجهود وكذا موجود بحمد الله. ربما تظفرون عند بعض المعاصرين بحث في هذه الجهة بالخصوص فننتفع منه، أو أنتم يفتح الله عليكم بعض الأشياء. إحنا الآن ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى أن نبسط القول في أمرين، أحدهما أن نلاحظ ما تقدم من الأدلة على كون كشف سر المؤمن وهتك ستره من الغيبة أو ليس من الغيبة، والآخر إمكان جمعه عرفا مع القرائن التي احتج بها السيد الأستاذ دام ظله على انحصار الغيبة في الإعالة. أن بعض الأمور هي كما قلنا مثل رد المختار أو مقابلته بالمدح، كأنه تختص بالإعادة، هذا يقتضي الاختصاص بالإعادة. فإذا لاحظنا الأدلة الأخرى نشوف يمكن أن تجتمع مع هذا، لو لا تصل إلى حد تتعارض بعد ما يمكن الجمع بينهما. فإحنا مسيرنا البحثي لازم يأخذ نقطتين، النقطة الأولى نراجع من جديد بنظرة تأملية جديدة، احنا مرينا على هذه الطائفة لكن نراجعها من جديد مع أخذ معطيات البحث الجزئية التفصيلية اللي احنا جمعناها هناك عن نصوص أدلة أن الغيبة هي كشف الستر، بالكم مفصلة. هذا من نراجعها نشوف شنو الموقف من عندها. السيد أيضا راجعها ونقدها، أولها بما يلائم الانتقاص، احنا هم لازم نراجع مع السيد وأيضا احنا نشوف الموقف من ذلك. ثانيا نلاحظ هذا الاحتمال الآخر، وهو أنه الغيبة ربما تكون هي الأمران معا، يعني مو بالضر هاي القضية المنفصلة. يعني ايش راح يصير في بحثنا؟ كلش نصير حذرين من القضية المنفصلة، إما الغيبة هي الانتقاص وإما الغيبة هي كشف الستر. ليش؟ خصير الغيبة هي مانع أدخله، ليش تصير منفصلة حقيقية؟ شو مانع أدخله؟ الغيبة انتقاص أو كشف الستر، ماكو مانع منها. يعني ما أقول ماكو مانع، ما نريد نجزم الآن، نبحث والحمد لله رب العالمين.